بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الشك في الركعات.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن عدة من الشكوك يوجب بطلان الصلاة، فلا يجوز المزي في الصلاة مع الشك. وذكر أن الصلوات الثنائية وكذلك صلاة المغرب لا يجوز المزي فيها مع الشك فيحكم بطلان الصلاة. ذكرنا أن هذه المسألة من المسائل المتسالمة عليها، فنسب الخلاف في ذلك الناصب والعلامة قدس الله نفسه نسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله سره أنه حكم بالتخيير بين البناء على العقل بإتمام الصلاة وبين الإعادة، ولكن هذه النسبة لم تثبت وأنكره غير واحد. نسب إلى المهد البهباني قدس الله نفسه إنكار هذه النسبة، وكذلك صاحب الهدايا قدس سره يصر على إنكار هذه النسبة ويدعي أن كلامه في المقنع وفي الفقيه صريح بخلاف ذلك وأنه يحكم بالبطلان. فكيفما كان فقد استدل على ذلك بعدة من الروايات، والروايات من جهة السند والدلالة واضحة، وأنه متى ما شك في صلاة الفجر أو في صلاة المغرب أو في صلاة الجمعة أو في صلاة الوتر في جميع ذلك يحكم ببطلان الصلاة. إنما الكلام في التعدي من هذه الموارد إلى غير هذه الموارد كصلاة الآيات مثلا أو كصلاة الطواف، فإنهما صلاة ذات ركعتين ولم يرد فيهما نص، فما هو الوجه في إلحاقهما بذلك هذه الصلوات؟ يستمد من وثقة السماعة، يعني استدل من وثقة السماعة على التعدي إلى كل صلاة ثنائية، حيث إنه سلام الله عليه حلل بطلان الصلاة فأنها صلاة ذات ركعتين. لما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه حسن بن سعيد عن زرعس بن محمد الحزرمي عن سماعة، هل الرواية موثقة؟ قال سألته عن السهو في صلاة الغداة فقال عليه السلام إذا لم تدري واحدة صليت أم سنتين فأعد الصلاة من أولها. والجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، فصلاة الغداة وصلاة الجمعة كل منهما إذا شك فيها فلا بد من عادة الصلاة لأنها ركعتان. والمغرب إذا سهى فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة، الكلام في هذا التعليل لأنها ركعتان. فحكم سلام الله عليه ببطلان صلاة الجمعة بالسهو معللا بأنها ركعتان، فيستفاد من ذلك أن كل صلاة ذات ركعتين تقتل بالشك ولا بد من إحراز الركعتين باليقين. ولكن قد يناقش في هذا التعدي لأن صدر هذه الرواية إنما هو في صلاة الفجر من جهة الشك في النفيسة، لأن الشك بين الواحدة والثنتين. قال عليه: قال سألته عن السهو في صلاة الغداء، فقال عليه السلام: إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة. فكلام الإمام عليه السلام إنما هو في الشك بين الواحدة والثنتين. صلاة الجمعة أيضا يكون كذلك. التعدي من مورد الرواية إلى ما إذا شك بين الثنتين والصلاة لا غفلة، يعني لا موجب للتعدي لهذه الرواية، فإذا لا بد من تكميم ذلك بعدم القول بالفصل وبالتسالف وبعدم الخلاف في المسألة وأمثال ذلك. التكميم بالرواية لا يمكن، ولكن يمكن الاستدلال على ذلك أولا بأن كلامه سلام الله عليه في صلاة الفجر، وإن كان كذلك يعني إن كان شك بين الواحدة والثنتين، إلا أن قوله عليه السلام: والجمعة أيضا إذا سهى فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة، لعل هذا يكون قرينة على أن ذكره سلام الله عليه الشك بين الواحدة والثنتين من باب المثال لا من باب الموضوعية. العبرة السهل بهذه الصلاة، يعني لا يكون ذلك تقييدا، ليس هنا موجب للتقييد وإنما مثاله، فلعله سلام الله عليه ذكر هذا مثالا. وموضوع الحكم والسهل في صلاة الفجر أو السهل في صلاة الجمعة، فيتعدى إلى ما إذا شك بين الثنتين والثلاث، ولو أغمزنا عن ذلك فيكفينا في الحكم بالبطلان صحيحة منسوخ، وهذه الصحيحة هي التي نستدل بها في جملة من الموارد الآتية. هذه الصحيحة أعطى ضابطة كلية، وهو أن الشك في الصلاة موجب للبطلان على الإطلاق أي صلاة كانت، والشك في أي مورد كان لا بد من إعادة الصلاة. هذه عام ومطلق بالنسبة إلى جميع الصلوات الثنائية والثلاثية والرباعية: الشك في الركعتين الأولتين في الرباعية، أو الشك في الركعتين الأخيرتين في الرباعية، أو الشك في ما زاد على الأربع، الشك بين الأربعة والست مثلا، أو الأربعة والخمس مثلا. مقتضى العموم في هذه الرواية بطلان الصلاة بالشك على الإطلاق. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه بإسناد عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام، والرواية صحيحة. قال عليه السلام: إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع لحمك على شيء فأعد الصلاة. هذه كبرى كلية، من شك في صلاته ولا يدري كم صلى ولم يذهب ذهنه على شيء، يعني لم يظن شيئا، فالصلاة محكومة بالبطلان. مقتضى هذا البطلان في جميع الموارد، كل ما دل دليل خارجي على تصحيح الصلاة مع الشك بالبناء على الأكثر مثلا، كما في الشك بين الثنتين والثلاث، أو الثلاث والأربع، أو الثنتين والأربع، أو الثنتين والثلاث والأربع. الموارد التي تأتي إن شاء الله تعالى أن نخرج بتلك الأدلة عن عموم هذه الرواية. إن كنت يعني إطلاق إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع لحمك على شيء فأعد الصلاة. فهذه الرماية بحسب الإحبال أثبت كبرا كليا أن الشك في السلام موجب للبطلان. إذا دل دليل على الصحة نلتزم به وإلا فنحكم بالبطلان. وهذه الصحيحة هي التي نحكم بها على سقوط الاستصحاب في باب السلام، وأن الاستصحاب غير جارية، ومن هنا الشكوك المبتلة التي حكمنا فيها ببطلان الصلاة نحكم بالبطلان بهذه السيئة، وإلا كان الاستصحاب محكما، استصحاب عدم الزائد، فالذي أوجب إلغاء الاستصحاب في الصلاة ليس هو الاستقراء كما ذكروا أنه باستقراء الموارد علمنا أن الشارع لم يعتني بالاستصحاب في باب الصلاة. ليس الوجه هو هذا، بل الوجه هو هذه الصحيحة. فهذه الصحيحة دلت على البطلان من جملة الموارد محل كلامنا. الشك بين السنتين والثلاث، في صلاة الآيات أو في صلاة العيدين أو في صلاة الكتب، مقصود كل ما كان ذات ركعتين، وشك بين الواحدة والسنتين أو شك بين السنتين والأكثر يحكم ببطلان الصلاة. فعلى ذلك وهكذا صلاة المغرب، فعلى بين مثلا في صلاة المغرب يشك بين الثلاث والأربع أو بين السنتين والأربع والثلاث مثلا، لا يرجع إلى الاستصحاب في شيء من هذه الموارد ويحكم ببطلان الصلاة ما لم يدل دليل على الخلاف وعلى الصحة. وأما في خصوص محل الكلام، يعني في الصلاة الثنائية وصلاة المغرب، قد يقال إنه ورد عدة روايات دلت على أن الشك بين الواحدة والسنتين يبنى فيها على الأقل فيتم على اليقين. هذه الروايات روايات متعددة دلت على ذلك، وقد حملها الشيخ قدس الله نفسه على النافلة تارة وألغاها تارة أخرى. لو فرضنا أن هذه الروايات تمت ولا تتم على ما نتكلم فيها إن شاء الله، لكن نفرض فعلا أنها تامة سندا ودلالة بلا معارض عملنا بها، هذه الروايات مطلقة لم ترد في صلاة الفجر أو في صلاة المغرب أو في صلاة الجمعة، يعني لم ترد في الصلاة ذات ركعتين، لأنما هي مطلقات. من شك بين الواحدة والسنتين يبني على اليقين، يبني على أنه أتى بركعة الواحدة فيأتي بالركعة الثانية، فليكن الأمر كذلك. لم يرد في خصوص الصلاة الثنائية، وما ذكرناه من الروايات الصحيحة واضحة الدلالة على البطلان وردت في خصوص صلاة الفجر أو في خصوص صلاة المغرب أو الجمعة وغير ذلك مما هو مذكور في هذه الروايات، يعني الصلوات الثنائية والثلاثية. نحمل تلك الروايات على الصلوات الرباعية. في الصلوات الرباعية إذا شككنا بين الواحدة والسنتين نبني على اليقين وهو الأقل، فنأتي بالمشكوك فليكن كذلك. المقصود أنها خارجة عن محل الكلام. عد تلك الروايات معارضة لهذه الروايات الدالة على البطلان صريحا وأسنادها صحيحة لا موجب لذلك، وإن كان يظهر من كلمات غير واحد منهم المحقق الهمداني قدس الله نفسه ذكر هذه الروايات في المقام معارضة لما دل على البطلان في الصلوات الثنائية. لو فرضنا أن تلك الروايات تمت ولا تتم ولم نناقش فيها، لا يمكن أن تعارض هذه الروايات بتلك الروايات، فإن تلك الروايات لم ترد في الصلوات الثنائية والثلاثية، بل هي مطلقة. فإذا شك بين الواحدة والثنتين يبني على اليقين ما في أي صلاتين، فالصلوات الثنائية أو الصلوات الرباعية نحمل على الصلوات الرباعية، فهذه الروايات خارجة. يبقى هنا موثقتان الأنماط، هاتان الموثقتان تعارضان هذه الروايات التي ذكرناها. الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن حكم بن مسكين عن عمار الساباتي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال عليه السلام يسلم، يعني يبني على الأكثر، ثم يقوم أن يضيف إليها ركعة. فالصلوات الرباعية إذا شك بين الثنتين والثلاث يبني على الثلاث فيتم صلاته ثم يضيف إليها ركعة، فإن كانت ناقصة في الباقي فهذا متمم له، وإن كانت تامة فهذه نافلة. ثم قال عليه السلام هذا والله مما لا يقضى أبدا. هذه رواية وردت في خصوص صلاة المغرب. الثاني رواية الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن حماد النام عن عمار الساباتي أيضا الرواية الموثقة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة، قال عليه السلام يتشهد وينصرف، يعني يبني على الأكثر، يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه فتمة، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة. عیناً حاله حال الشك في الصلوات الرباعية يبني على الأكثر، فيأتي بركعة أخرى بعد الفراغ إذا كانت الصلاة بحسب الواقع ناقصة فهذه متممة لها. آية الأم السلام الزائل في البين لا بأس به، وإذا كانت تامة فهذه تتمم. قلت فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال عليه السلام يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تتمم، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة. وهذا والله مما لا يقضى أبدا. حمل صاحب الوسائل قدس الله نفسه هاتين الروايتين على التغيير. قال هكذا أقول الأقرب حمل الحديثين على التغيير لموافقتهما لجميع العامة، فهاتان الروايتان بما أنهما موافقتان لجميع العامة فتحملان على التقيه، ولكن لم يظهر لنا وجه ذلك، فإن الظاهر أن أحدا من العامة لم يفتى على تبقى هذه الرواية، فإن العامة عملوا بالاستصحاب في باب الصلاة وحكموا بالبناء على الأقل، وقالوا أنه إذا شك في ركعات الصلاة يبنى على الأقل للاستصحاب، الاستصحاب عدم الاتيان بركعة أخرى فيأتي بها ويشك في بطلان الصلاة حينئذ من جهة الزيادة والأصل عدم الزيادة، بنوا على هذا، والظاهر أن الحكم متسالم عليه بينهم على ما نسب إليه. أين هنا بالبناء على الأكثر ثم الإتيان بركعة أخرى حتى يكون هذا محمولا على التغيير لموافقته لأكثر العامة؟ ولم يظهر لنا وجه ذلك. صاحب الهدايا قدس الله نفسه ينسب إلى العامة ويذكر بعض الروايات أيضا أنهم قالوا بالبناء على الأقل ولعله يعني يذكر جماعة من العلماء عن الأحمد شافعي مالك وأمثالهم قالوا يبني على الأقل ويأتي بالمشبوه بالسلام. مع ذلك نقل هذا عن صاحب الوسائل أهل حمل على التقيان لموافقتهما لجميع العامة هكذا يقول الأقرب حمل الحديثين على التقيان لموافقتهما لجميع العامة. قال وهو جيد. لم نفهم كيف يكون هذا جيدا إذا فرضنا أن العامة لا يقولون بذلك كيف يمكن الحمل على التقيان فيقال إن هذا جيد إن هذا الحمل؟ فالحمل على التقيه لا وجه له. والذي ينبغي أن يقال في المقام في هذين الحديثين يقال إن راوي هذين الحديثين هو عمار وهو على ما قيل كثير الاشتباه ولذا ذكر بعضهم أن راوي هذا وأظن أنه صاحب المدارك أو صاحب الوافي أن الراوي هاتين الروايتين لو لم يكن عمار لأمكن العمل بهما ولكن عماران على ما يقولون أنه لا يوجد له رواية إلا فيه خلل من جهته. كيف ما كان لا نناقش في ذلك إذ ليس لنا طريق إلى إثبات هذا. فنفرض أن راوي هذه الرواية غير عمار أو أن عمار لم يثبت هذا في حقه. هاتان الروايتان لم يوجد بهما عامل لا من الشيعة ولا من السنة مقطوع البطلان يعني مخالف لجميع فقهاء المسلمين لا العامة ولا الخاصة. فإن الشيخ الصدوق إذن من نسب إليه الخلاف لفرزنا نفرض أن الخلاف هم ثابت لم يعمل بهاتين الروايتين وإنما خير بين البناء على الأقل أو الإعادة مخير بين أن يبني على الأقل كما يقول العامة وأن يعيد الصلاة أما يبني على الأكثر ويحتاط بركعتين إن كانت الصلاة ناقصة يكون هذا تتميما وإن لم تكن ناقصة يكون تتمعا لم ينسب هذا إلى أحد من علمائنا فهذه الرماية بلا علماء الأمة فهذه الرماية أعطان الروايتان بطلانهما مقطوع به يرد علمهما بل إليهم سلام الله عليهم. ولعله والله العليم أن الإمام عليه السلام أشار إلى هذا فإن قوله عليه السلام هذا والله مما لا يقصى أبدا لم نفهم معنى هذه الجملة في كلتا الروايتين في ذيل كلتا الروايتين. في الرواية الأولى قال يسلم ثم يقوم في صلاة المغرب فيضيف إليها ركعة ثم قال هذا والله مما لا يقضى أبدا. ما معنى هذه الجملة هذا والله مما لا يقضى أبدا؟ فهذه الجملة لا نفهم لها معنى إلا أن يكون المراد به أن هذا لا يفتي به أحد أبدا يعني لا يوجد لها مفتي لا من الشيعة ولا من السنة. الإمام عليه السلام بأي داعي وبأي موجب ذكر هذا الكلام هو أولى به ثم نسب قرينة لعل الأمر كذلك أن هذا الذي قلته لا يفتى به أبدا لا الشيعة يفتون به بل السنة يفتون به. أما السنة فيفتون بالبقاء على الأكل، وأما الشيعة فيحكمون بالبطلان. فالبناء على الأكثر والاهتياط بركعه منفصله هذا مما لا يقضى به ابدا، والا المعنى الاخر لا نفهم لهذا الكلام. فكيف ما كان الروايتان شاذتان بله و مخالفتان لفتاوى جميع الفقهاء بل جميع فقهاء الاسلام من الشيعه وغير الشيعه فهما مثبوتتان جزما. و ما الاغماز عن ذلك لو فرضنا ان هذا لم يكن، فهاتان الروايتان متعارضتان بما تقدم من الروايات الصحيحه من الحكم بالبطلان، و ان الصلاه ذات ركعتين لا يدخلها الشك ولا بد من العاده ولا يمكن الجمع بينهما الجمع العرفي على ما مر مرار من أن الحكم بالصحة والحكم بالبطلان ليس بينهما جمع عرفي. ذاك يحكم ببطلان الصلاة وبلزوم العادة، وهذا يحكم بصحة الصلاة والبناء على الأكثر. فإذا كان من الروايات المتعارضة فلا ينبغي الشك في ترجيح تلك الروايات على هذه الروايات لشهرتها وكثرتها وبذوها، بل بحيث لا نشك في صدورها من المعصومين سلام الله عليهم ولو بنهض العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الروايات منهم. فهاتان الروايتان من جهة المعارضة تسقطان ولو أغمزنا عن هذا أيضا، وفرزنا أنه انتهى الأمر إلى التعارض والتساقط، إذن صحيحة منصور هي المحكم. إذا لم تدرك مثل الليل ولم يذهب رحمك إلى شيء فأعيد السلام. مقتضى ذلك الإطلاق أن الشك موجب للبطلان لا بد في الحكم بالصحة من دليل، بحيث إنه لا دليل عندنا على الصحة فالحكم والبطلان بمقتضى صحيحة منصور. وهذه الصحيحة نحتاج إليها في عدة موارد، وسيأتي الكلام بها إن شاء الله.